إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم، عقد فصلا ببيان الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب مخالفة الكفار والمشركين وبيان النهي عن مشابهتهم، فذكر كثيرا من الأدلة واستطرد إلى كثير من المسائل الدقيقة فيما يتعلق بالعقيدة والحديث والنحو، وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مسألة من مسائل الأصول فيوسعها ويشبعها بحثا واستقصاء رحمه الله تعالى. وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر الله جل وعلا أرسله الله رب العالمين رحمة للعالمين، ويضع عن أمة الإجابة الأوصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب، فمن تبعه فقد فاز بالرضوان وحصل السعادة في الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الأوصار والأغلال التي بعثه الله رب العالمين فحطها عنا، وزجر أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن التبتل، وهو الانقطاع عن الدنيا لعبادة الله تعالى. يشير شيخ الإسلام إلى حديث سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو في الصحيحين قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وزجر أصحابه عن التبتل وقال: لا رهبانية في الإسلام. وقد ورد الحديث بهذا اللفظ في شرح السنة للبغوي، وقال بعد أن ذكر حديث إن سياحة أمة الجهاد، قال: ويروى لا رهبانية في الإسلام، ولم يذكر السند، وله شواهد في مسند أحمد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، ورجاله ثقات. وفي سنن الدارمي: إني لم أومر بالرهبانية، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالسحور، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: تسحروا فإن في السحور بركة. ونهى عن المواصلة، أي مواصلة الصيام ليومين فأكثر بلياليهما. وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، وهذا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يعيب أهل الكتابين ويحذر موافقتهم: فتلك بقاياهم في الصوامع. والصوامع جمع صومعة، وهي بناء يتخذه النصارى للعبادة يكون رأسه دقيقا. وأما قوله فتلك بقاياهم في الصوامع، فهذا جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في سننه وإسناده ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وهذا باب واسع. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود إلى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى قوله: أولئك حزب الله. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذه إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إلى أن قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والجهاد باق إلى يوم القيامة، إشارة إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند ضعيف، ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه يرفعه: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان، إذ كثير من النفوس اللينة تميل إلى هجر السيئات دون الجهاد، والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات، وإنما عقد الموالاة لمن جمع الوصفين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة. وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن. يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم. والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم، لكن المخالفة في الظاهر أي في الأعمال والسلوك كاللباس والأكل والشرب وعمل بعض العبادات والشعائر، ذلك كله أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. وأما مشاركتهم في الظاهر فإنها إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. قال ابن عثيمين رحمه الله: لا شك أن هذا هو الحق، ألا نستعين بهم في الولايات، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. فلا يولون أمور المسلمين الهامة الخطرة. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما توجبه الطبيعة، يعني الفطرة والجبلة والسجية التي جبر عليها الإنسان، لا كما يطلق الفلاسفة وكثير من الكتاب المحدثين هذا اللفظ، وهو الطبيعة بمعنى مجموعة العناصر والعوالم الكونية التي يزعمون أنها تؤثر في بعضها تأثيرا مستقلا عن إرادة الخالق سبحانه، أو كما يزعم الملاحدة أنها هي وحدها الوجود وهي وحدها المؤثر والمؤثر فيه، وليس لها خالق مدبر متصرف، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. هذا الحديث ليس في المسند كما قال شيخ الإسلام، وإنما أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي في السنن وفي الشعب، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا أي مسلما؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. ولما دل عليه معنى الكتاب جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه به. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة. فالمخالفة إما علة مفردة، أي أن المخالفة هي وحدها تكون علة النهي، أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى التقديرات أي على جميع التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكم، كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه، أو للشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له، ونحو ذلك. وذلك لوجوه: أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله عز وجل: فاقتلوا المشركين. الشيخ رحمه الله ذكر هاهنا خمسة أوجه حاصلها في هذا التقسيم الذي ذكر كما سيأتي إن شاء الله مبسوطا الآتي: الأول أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم. الثاني أن جميع الأفعال مشتق. الثالث أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى لا بد له من فائدة. الرابع أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص وكذلك القصر. الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل على أنه علة له من غير وجه. هذا حاصل ما ذكر من الوجوه. قال رحمه الله: أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله عز وجل: فاقتلوا المشركين، وقوله: فأصلحوا بين أخويكم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العانية. والحديث أخرجه البخاري من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال شيخ الإسلام: وهذا كثير معلوم. إذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه، كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم، فيكون مطلوبا بطريق الأولى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحكم إذا كان معلقا من مشتق أعم من الصورة التي عمل بها كان ذلك دليلا على العموم، وأنه لا يختص بهذه الصورة. مثلا إذا قل: أكرم الضيف، بمعنى أطعمه، وهنا الإطعام فيه إكرام، لأن مجرد الإطعام لدفع الجوع ليس إكراما، لكن إذا كان ضيفا وقلنا أكرم الضيف بمعنى أطعمه صار الغرض ليس هو نفس الإطعام، الغرض هو الإكرام. فلو قلت إن إكرام الضيف بغير إطعام شمل هذا المعنى، بمعنى أن أفرش له فرشا جيدا وأنزله غرفة طيبة وما أشبه، دخل في هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود والنصارى لأنهم لا يصبغون. الصبغ نوع من المخالفة وليس هو كل المخالفة، فيكون الأمر من أجل المخالفة، فدل ذلك على أن مخالفة اليهود والنصارى أمر مقصود من الشرع، وهذا هو المهم. ثم هل المشابهة مثلا لابد فيها من قصد، أو متى حصلت المشابهة ثبت الحكم؟ هذا السؤال مهم، لأنه يحدث كثيرا أو يسأل عنه كثيرا. هل المشابهة مثلا لابد فيها من قصد المشابهة، أو متى حصلت المشابهة ثبت الحكم؟ الجواب الثاني، يعني أن بعض الناس لو قلت له إن هذا مشابه للكفار قال: أنا ما قصدت المشابهة، تقول: العلة متى حصلت سواء قصدت أو لم تقصد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتق، سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منه، أو كان كل منهما مشتقا من الآخر، بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك. المتضايفة أي التي يضاف وينسب بعضها إلى بعض، كإضافة الابن إلى الأب على أن الابن فرع عن الأب، وعلى أن الأب أصل للابن، وهذا بخلاف اشتقاق الفعل من المصدر والعكس، فإن الاشتراك بينهما لا يعني أن أحدهما أصل للآخر ولا العكس، إنما لمناسبة تقع بينهما. قال: بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك. فعلى كل حال، إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر، فالأمر بالفعل أمر بمصدره، إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له، كما في قوله تعالى اتقوا الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وآمنوا بالله ورسوله واعبدوا الله ربي وربكم فعليه توكلوا. فهنا أمر بهذه الأفعال، والأمر بهذه الأفعال أمر بمصادرها. اتقوا الله أمر بالتقوى، فنفس التقوى مأمور بها. اتقوا الله أمر بالتقوى. أحسنوا أمر بالإحسان لأنه أمر بالمصدر، وكذلك آمنوا بالله ورسوله هذا أمر بالمصدر وهو الإيمان. اعبدوا الله ربي وربكم أمر بالعبادة، فعليه توكلوا أمر بالتوكل. فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به. ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة، وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له. فإنه إذا قال فتحرير رقبة، فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعينات. وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام، وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك، فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل على زنا فقيل له اتق الله، كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا، لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تخريجه على سبب، يعني معناه إذا خرج هذا الشيء أو الحكم على سبب يوجب أن يكون داخلا في السبب لا يمنعه أن يكون غيره داخلا فيه أيضا، كما هو واضح جدا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذا رؤي رجل على فاحشة فقيل له اتق الله، كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك تلك الفاحشة، لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم كما في الصحيحين، كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام، وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به، وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه. استفاد من ذلك أن الآيات التي دلت على تفرق من كان قبلنا تدل على أن تفرق الأمة الإسلامية مشابهة لليهود والنصارى، ولا شك أن الأمة الإسلامية تفرقت منذ حدثت البدع من أواخر عهد الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين، وظهرت وكثرت من ذلك الوقت، فصارت الأمة الإسلامية فيها تلك المشابهة للأمتين قبلها في التفرق، فرقوا الدين حتى كان يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، وهذا يدل على أن الواجب أن نكون أمة واحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه لأن العموم ها هنا من جهة المعنى فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي، فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما وكذلك سائر ما يذكرون، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ الشيخ رحمه الله لما ذكر المخالفة في الصبغة جعل ذلك على حسب دلالة اللفظ وعلى حسب قواعد الأصول، جعل ذلك أمرا بالمخالفة مطلقة ويدخل فيها هذا الأمر الخاص الذي هو سبب لذلك العام. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما وكذلك سائر ما يذكرون، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير هذا الفعل المعين؟ قال قلت هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء. قال وجوابه من وجهين. الوجه الأول هو ما ذكره هاهنا، والثاني هو العموم المعنوي، هو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة. جوابه من وجهين، يعني ذلك السؤال الذي يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء. أحد الوجهين أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، فإن العموم ثلاثة أقسام: عموم الكل لأجزائه وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه، عموم الجميع لأفراده وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده، عموم الجنس لأنواعه وأعيانه وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده. فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه. وكذلك في الصفات والأفعال، إذا قيل صلي فصلى ركعة وخرج بغير سلام، أو قيل صم فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق، وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كما في الصحيحين، فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن له مكرما لانتفاء أجزاء الإكرام، ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة وذلك يحصل بإطعام لقمة. كذلك إذا قال خالفوهم، فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر، ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة، كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة. وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ، فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا، فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه، وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة. وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد، بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد. فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا، ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات؟ فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم، فهذا إكرام مقيد. فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق، وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط. أما القسم الثاني من العموم، أي من أقسام العموم، فهو عموم الجنس لأفراده، كما يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين، كل مشرك يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين كل مشرك. والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل مسلم بكافر، جميع أنواع القتل والمسلم والكافر. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية علي رضي الله عنه. المخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما، إذا تبين هذا الذي مر، فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان، بل الحكم للغالب. وهذا تحقيق جيد، لكنه مبني على مقدمة، وهي أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني. هذا هو الوجه الثاني من وجوه الرد على من يقول بأن الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، فيحصل بالمخالفة في أي شيء. هذا رد على من قال بذلك، قد مر الوجه الأول. وهذا هو الوجه الثاني، وهو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتق، فإنما أمر بها بمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره، وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول. وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وغير ذلك من الأفعال. وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني، وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح. قال ثم نقول هب الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة إذا كان الأمر مطلقا، كما في قوله تعالى اركعوا واسجدوا ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. الوجه الثالث من الوجوه التي مرت فيما يتعلق بما ساقه رحمه الله تعالى من الوجوه الخمسة التي مر ذكرها ملخصة، العدول عن لفظ الفعل الخاص إلى لفظ أعم منه. الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم، لابد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص. وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على ذلك الخاص، وهذا بين عند التأمل. فإذا قال خالفوهم فهذا يدل على معنى زائد عن المخالفة بالصبغ فقط، كما في فاصبغوا حيث هم لا يصبغون. فلما عدل عن ذلك اللفظ وأتى بهذا اللفظ فلا بد له من فائدة، وهذا بين عند التأمل كما قال، أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم، لا يصبغون فخالفوهم، فعدل عن فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم، ولا بد لهذا من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص. فكان الأولى أن يقول لو لم تكن هنالك فائدة فاصبغوا لا فخالفوهم، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام وهو المخالفة المشتمل على هذا الخاص وهو الصبر، وهذا بين عند التأمل. الوجه الرابع أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص. فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر، وعلمت أن النبيذ مسكر، كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص. كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا، وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له، إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا، والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده. فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا، كما في أنهم لا يصبغون فخالفوهم ولم يقل فاصبغوا، فأمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا. قال كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام وهو المخالفة في هذا المثال، وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. ففي قوله أكرم طلبان، طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق، وذلك لأن حصول المعين مقتض لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح. إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلال. بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وهذا صحيح، لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. قال قلت إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده، ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي، وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقته، لأن من قصد مخالفته بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفته فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها؟ الوجه الخامس هو ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، يدل على أنه علة، أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه، حيث قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ولم يقل فاصبغوا، فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون، فالتقدير اصبغوا لأنهم لا يصبغون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به. وهذا وإن دل على أن مخالفته أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفته، لأنه قد يقال ليس لهذا الفعل المخصوص عند المخالفة من فائدة، وإنما المقصود هو المخالفة المطلقة. فيقال لا، فإن المخالفة مقصودة للشرع، ولا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصود مع قطع النظر عن مخالفته. فإن هنا شيئين، أحدهما أن نفس المخالفة لهم بالهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض البدن، ولكن لا يرى ذلك إلا من تنور قلبه. هذا مهم، لأن كثيرا من الناس يهون من شأن هذه المخالفة للمشركين ويقولون أنتم تتشددون وأنتم تتحجرون، وهذه الأمور ليس وراءها من كبير فائدة. هذا خطأ. نفس المخالفة له في الهدي الظاهري مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة أو المباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في تلك المخالفة للمشركين لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. هذا كله لا يمكن أن يتحقق في القلب إلا مع تحقق اليقين والإيمان فيه. والله رب العالمين أمرنا بأن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو مخالف لصراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، وأولئك هم الأمة الغضبية، وهؤلاء هم الأمة الضالة أمة الضلال. فهذا كما ترى لا تتم الهداية إلا به. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا تتحقق هذه الهداية على وجوهها التامة إلا بتلك المخالفة. ولذلك لو أن الإنسان لم يحقق هذه المخالفة في نفسه وقصده وفي لفظه وحركة حياته وفي ملبسه ومسكنه وما أشبه، فإنه لم يتنور بالإيمان قلبه. يقول شيخ الإسلام وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك، يعني المخالفة، لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض البدن. والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص، لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص. فمخالفتهم فيه يعني يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. هذا كلام متين، وهو من أصول هذا الدين العظيم، أو داخل في ذلك الأصل الكبير من مخالفة المشركين ومجانبة صراط أهل الجحيم، وهو داخل في الأصل العظيم، أصل الولاء والبراء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. فإذا المخالفة لهم فيه منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. لو أنك تأملت فيما يتعلق بالعمران بالبنايات، لوجدت أن هذا البناء وهذه العمارة هي مؤسسة في الأصل على عقيدة البنائين الذين يبنون عند المسلمين. لا يستطيل جار بالبنيان على جاره، ولا يبني بحيث يكون جارحا له مطلعا على عوراته. أمور كثيرة ترجع إلى هذه الشريعة المطهرة وهي متعلقة بالبنيان، ويراعى في ذلك أن يكون إذا أمكن واسعا فسيحا بحيث يتم الفصل بين الذكور والإناث، وأن يكون الأمر مبنيا على ألا يجرح ضيف إذا دخل البيت أهل البيت بنظر أو ما أشبه إلى غير ذلك من تلك الأمور. فتصميم البنيان في الأصل سيكون راجعا إلى ما يعتقده من يصممه ومن ينفذه. لما تبعنا نحن المسلمين أولئك القوم فيما أخذوا به من أمر العمران خاصة، استشرت فينا أمراض عظيمة، وصارت المخالطة مؤدية في كثير من الأحوال إلى زنا المحارم وإلى سهولة وصول أهل البغي والفحش إلى المحرمات، مع ما يعتبر ذلك من الأمراض النفسية من تلك الكآبة التي فرضتها علينا متابعتنا لهم في بنائهم وبنيانهم، أنه ليس فيها ما كان عند المسلمين في طريقتهم في البنيان. وأما هؤلاء فيجعلون لنا تلك المكعبات وهي بغيضة لا تحبها النفس ولا تقبل عليها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مثلا عند قضاء الحاجة يبعد حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع منه صوت. في هذا البنيان الحديث الناس يخالط بعضهم بعضا حتى في قضاء الحاجة، تلك الأماكن الضيقة البغيضة التي تورث النفس كآبة وتحيطها بكثير من السآمة وتضع عليها كثيرا من الإصر والوزر، نسأل الله السلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل الأمور، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياه قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب أو أشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع، ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدتها، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض، ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. وحقيقة الأمر أن جميع أمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة، فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم، عقد فصلا ببيان الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب مخالفة الكفار والمشركين وبيان النهي عن مشابهتهم، فذكر كثيرا من الأدلة واستطرد إلى كثير من المسائل الدقيقة فيما يتعلق بالعقيدة والحديث والنحو، وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مسألة من مسائل الأصول فيوسعها ويشبعها بحثا واستقصاء رحمه الله تعالى. وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر الله جل وعلا أرسله الله رب العالمين رحمة للعالمين، ويضع عن أمة الإجابة الأوصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب، فمن تبعه فقد فاز بالرضوان وحصل السعادة في الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآثار والأغلال التي بعثه الله رب العالمين فحطها عنا، وزجر أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن التبتل، وهو الانقطاع عن الدنيا لعبادة الله تعالى. يشير شيخ الإسلام إلى حديث سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو في الصحيحين قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وزجر أصحابه عن التبتل وقال: لا رهبانية في الإسلام. وقد ورد الحديث بهذا اللفظ في شرح السنة للبغوي، وقال بعد أن ذكر حديث إن سياحة أمة الجهاد، قال: ويروى لا رهبانية في الإسلام، ولم يذكر السند، وله شواهد في مسند أحمد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، ورجاله ثقات، وفي سنن الدارمي إني لم أمر بالرهبانية، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالسحور، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: تسحروا فإن في السحور بركة. ونهى عن المواصلة، أي مواصلة الصيام ليومين فأكثر بلياليهما. وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، وهذا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يعيب أهل الكتابين ويحذر موافقتهم: فتلك بقاياهم في الصوامع. والصوامع جمع صومعة، وهي بناء يتخذه النصارى للعبادة يكون رأسه دقيقا. وأما قوله فتلك بقاياهم في الصوامع، فهذا جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في سننه وإسناده ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وهذا باب واسع. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود إلى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى قوله: أولئك حزب الله. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلى قوله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار، وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذه إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إلى أن قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والجهاد باق إلى يوم القيامة. إشارة إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند ضعيف، ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه يرفعه: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان، إذ كثير من النفوس اللينة تميل إلى هجر السيئات دون الجهاد، والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون هجر السيئات، وإنما عقد الموالاة لمن جمع الوصفين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة. وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن، يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم. والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب
لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم، لكن المخالفة في الظاهر أي في الأعمال والسلوك كاللباس والأكل والشرب وعمل بعض العبادات والشعائر، ذلك كله أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. وأما مشاركتهم في الظاهر فإنها إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. قال ابن عثيمين رحمه الله: لا شك أن هذا هو الحق، ألا نستعين بهم في الولايات، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم فلا يولون أمور المسلمين الهامة الخطرة. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما توجبه الطبيعة، يعني الفطرة والجبلة والسجية التي جبر عليها الإنسان، لا كما يطلق الفلاسفة وكثير من الكتاب المحدثين هذا اللفظ، وهو الطبيعة بمعنى مجموعة العناصر والعوالم الكونية التي يزعمون أنها تؤثر في بعضها تأثيرا مستقلا عن إرادة الخالق سبحانه، أو كما يزعم الملاحدة أنها هي وحدها الوجود وهي وحدها المؤثر والمؤثر فيه، وليس لها خالق مدبر متصرف، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك؟ قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. هذا الحديث ليس في المسند كما قال شيخ الإسلام، وإنما أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي في السنن وفي الشعب، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك؟ قاتلك الله. أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ ألا اتخذت حنيفا أي مسلما؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. ولما دل عليه معنى الكتاب جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه به. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة. فالمخالفة إما علة مفردة، أي أن المخالفة هي وحدها تكون علة النهي، أو علة أخرى أو بعض علة. وعلى التقديرات، أي على جميع التقديرات، تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكم، كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه، أو للشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له ونحو ذلك، وذلك لوجوه. أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله عز وجل فاقتلوا المشركين. الشيخ رحمه الله ذكر هاهنا خمسة أوجه حاصلها في هذا التقسيم الذي ذكر كما سيأتي إن شاء الله مبسوطا الآتي: الأول أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم. الثاني أن جميع الأفعال مشتق. الثالث أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى لا بد له من فائدة. الرابع أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص وكذلك القصد. الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل على أنه علة له من غير وجه. هذا حاصل ما ذكر من الوجوه. قال رحمه الله: أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله عز وجل فاقتلوا المشركين، وقوله فأصلحوا بين أخويكم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم عودوا المريضة وأطعموا الجائعة وفكوا العانية. والحديث أخرجه البخاري من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال شيخ الإسلام: وهذا كثير معلوم، فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم فيكون مطلوبا بطريق الأولى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحكم إذا كان معلقا من مشتق أعم من الصورة التي عمل بها كان ذلك دليلا على العموم وأنه لا يختص بهذه الصورة. مثلا إذا قل أكرم الضيف بمعنى أطعمه، فهنا الإطعام فيه إكرام، لأن مجرد الإطعام لدفع الجوع ليس إكراما، لكن إذا كان ضيفا وقلنا أكرم الضيف بمعنى أطعمه صار الغرض ليس هو نفس الإطعام، الغرض هو الإكرام. فلو قلت إن إكرام الضيف بغير إطعام شمل هذا المعنى بمعنى أن أفرش له فرشا جيدا وأنزله غرفة طيبة وما أشبه دخل في هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود والنصارى لأنهم لا يصبغون. الصبغ نوع من المخالفة وليس هو كل المخالفة، فيكون الأمر من أجل المخالفة، فدل ذلك على أن مخالفة اليهود والنصارى أمر مقصود من الشرع، وهذا هو المهم. ثم هل المشابهة مثلا لابد فيها من قصد، أو متى حصلت المشابهة ثبت الحكم؟ هذا السؤال مهم لأنه يحدث كثيرا أو يسأل عنه كثيرا. هل المشابهة مثلا لابد فيها من قصد المشابهة، أو متى حصلت المشابهة ثبت الحكم؟ الجواب الثاني، يعني أن بعض الناس لو قلت له إن هذا مشابه للكفار قال أنا ما قصدت المشابهة، تقول العلة متى حصلت سواء قصدت أو لم تقصد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الوجه الثاني
أن جميع الأفعال مشتق، سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منه أو كان كل منهما مشتقا من الآخر، بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك. المتضايفة أي التي يضاف وينسب بعضها إلى بعض، كإضافة الابن إلى الأب على أن الابن فرع عن الأب وعلى أن الأب أصل للابن، وهذا بخلاف اشتقاق الفعل من المصدر والعكس، فإن الاشتراك بينهما لا يعني أن أحدهما أصل للآخر ولا العكس، إنما لمناسبة تقع بينهما. قال: بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك. فعلى كل حال، إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر، فالأمر بالفعل أمر بمصدره. إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له، كما في قوله تعالى: اتقوا الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وآمنوا بالله ورسوله واعبدوا الله ربي وربكم وفعليه توكلوا. فهنا أمر بهذه الأفعال، والأمر بهذه الأفعال أمر بمصادرها. اتقوا الله أمر بالتقوى، فنفس التقوى مأمور بها. اتقوا الله أمر بالتقوى. أحسنوا أمر بالإحسان، لأنه أمر بالمصدر، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، هذا أمر بالمصدر وهو الإيمان. اعبدوا الله ربي وربكم أمر بالعبادة، فعليه توكلوا أمر بالتوكل، فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به. ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة، وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له. فإنه إذا قال: فتحرير رقبة، فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعينات. وكذلك إذا قيل: اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام، وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك، فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل على زنا فقيل له اتق الله، كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا، لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تخريجه على سبب يعني معناه إذا خرج هذا الشيء أو الحكم على سبب يوجب أن يكون داخلا في السبب لا يمنعه أن يكون غيره داخلا فيه أيضا، كما هو واضح جدا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذا رؤي رجل على فاحشة فقيل له اتق الله، كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك تلك الفاحشة، لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه كما في الصحيحين، كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام، وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به.
وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه. استفادوا من ذلك أن الآيات التي دلت على تفرق من كان قبلنا تدل على أن تفرق الأمة الإسلامية مشابهة لليهود والنصارى، ولا شك أن الأمة الإسلامية تفرقت منذ حدثت البدع من أواخر عهد الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين، وظهرت وكثرت من ذلك الوقت، فصارت الأمة الإسلامية فيها تلك المشابهة للأمتين قبلها في التفرق، فرقوا الدين حتى كان يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، وهذا يدل على أن الواجب أن نكون أمة واحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه، لأن العموم هاهنا من جهة المعنى فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي، فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما وكذلك سائر ما يذكرون، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ الشيخ رحمه الله لما ذكر المخالفة في الصبغة جعل ذلك على حسب دلالة اللفظ وعلى حسب قواعد الأصول، جعل ذلك أمرا بالمخالفة مطلقة، ويدخل فيها هذا الأمر الخاص الذي هو سبب لذلك العام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما وكذلك سائر ما يذكرون، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير هذا الفعل المعين؟ قال: قلت: هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء. قال: وجوابه من وجهين. الوجه الأول هو ما ذكره هاهنا، والثاني هو العموم المعنوي، هو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة. جوابه من وجهين، يعني ذلك السؤال الذي يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء. أحد الوجهين أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، فإن العموم ثلاثة أقسام: عموم الكل لأجزائه وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه، عموم الجميع لأفراده وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده، عموم الجنس لأنواعه وأعيانه وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده. فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات، كما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه. وكذلك في الصفات والأفعال، إذا قيل صلي فصلى ركعة وخرج بغير سلام، أو قيل صم فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق. وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا، لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كما في الصحيحين فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن له مكرمة لانتفاء أجزاء الإكرام. ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة وذلك يحصل بإطعام لقمة. كذلك إذا قال خالفوهم فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر. ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة، كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة. وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ، فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا. فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه. وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة. وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد، بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد. فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا، ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات؟ فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم، فهذا إكرام مقيد. فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق، وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط. أما القسم الثاني من العموم، أي من أقسام العموم، فهو عموم الجنس لأفراده، كما يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين، كل مشرك يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين كل مشرك. والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل مسلم بكافر، جميع أنواع القتل والمسلم والكافر. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية علي رضي الله عنه. المخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما، إذا تبين هذا الذي مر، فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان، بل الحكم للغالب. وهذا تحقيق جيد، لكنه مبني على مقدمة، وهي أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني. هذا هو الوجه الثاني من وجوه الرد على من يقول بأن الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه، فيحصل بالمخالفة في أي شيء. هذا رد على من قال بذلك، قد مر الوجه الأول. وهذا هو الوجه الثاني وهو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتق، فإنما أمر بها بمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقرير، وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول. وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وغير ذلك من الأفعال. وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني، وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح. قال ثم نقول هب الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة إذا كان الأمر مطلقا، كما في قوله تعالى اركعوا واسجدوا ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. الوجه الثالث من الوجوه التي مرت فيما يتعلق بما ساقه رحمه الله تعالى من الوجوه الخمسة التي مر ذكرها ملخصة، العدول عن لفظ الفعل الخاص إلى لفظ أعم منه. الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم، لابد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على ذلك الخاص، وهذا بين عند التأمل. فإذا قال خالفوهم فهذا يدل على معنى زائد عن المخالفة بالصبغ فقط، كما في فاصبغوا حيث هم لا يصبغون، فلما عدل عن ذلك اللفظ وأتى بهذا اللفظ فلا بد له من فائدة، وهذا بين عند التأمل كما قال، أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم، لا يصبغون فخالفوهم، فعدل عن فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم، ولا بد لهذا من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، فكان الأولى أن يقول لو لم تكن هنالك فائدة فاصبغوا لا فخالفوهم، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام وهو المخالفة المشتمل على هذا الخاص وهو الصبر، وهذا بين عند التأمل. الوجه الرابع أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص، فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر وعلمت أن النبيذ مسكر كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص. كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له، إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا، والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده. فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا، كما في أنهم لا يصبغون فخالفوهم ولم يقل فاصبغوا، فأمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا، قال كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام وهو المخالفة في هذا المثال، وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. ففي قوله أكرم طلبان، طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق، وذلك لأن حصول المعين مقتض لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح، إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلال. بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وهذا صحيح، لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. قال قلت إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده، ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي. وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقته، لأن من قصد مخالفته بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفته فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها؟ الوجه الخامس هو ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، يدل على أنه علة، أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه، حيث قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ولم يقل فاصبغوا، فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون، فالتقدير اصبغوا لأنهم لا يصبغون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به، وهذا وإن دل على أن مخالفته أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفته، لأنه قد يقال ليس لهذا الفعل المخصوص عند المخالفة من فائدة، وإنما المقصود هو المخالفة المطلقة، فيقال لا، فإن المخالفة مقصودة للشرع، ولا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفته، فإن هنا شيئين، أحدهما أن نفس المخالفة لهم بالهدي الظاهري مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض البدن، ولكن لا يرى ذلك إلا من تنور قلبه. هذا مهم، لأن كثيرا من الناس يهون من شأن هذه المخالفة للمشركين ويقولون أنتم تتشددون وأنتم تتحجرون، وهذه الأمور ليس وراءها من كبير فائدة، هذا خطأ. نفس المخالفة له في الهدي الظاهري مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة أو المباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في تلك المخالفة للمشركين لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. هذا كله لا يمكن أن يتحقق في القلب إلا مع تحقق اليقين والإيمان فيه، والله رب العالمين أمرنا بأن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو مخالف لصراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، وأولئك هم الأمة الغضبية وهؤلاء هم الأمة الضالة أمة الضلال، فهذا كما ترى لا تتم الهداية إلا به، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلا تتحقق هذه الهداية على وجوهها التامة إلا بتلك المخالفة. ولذلك لو أن الإنسان لم يحقق هذه المخالفة في نفسه وقصده وفي لفظه وحركة حياته وفي ملبسه ومسكنه وما أشبه، فإنه لم يتنور بالإيمان قلبه. يقول شيخ الإسلام: وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك، يعني المخالفة، لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض البدن. والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص، لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه يعني يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. هذا كلام متين، وهو من أصول هذا الدين العظيم، أو داخل في ذلك الأصل الكبير من مخالفة المشركين ومجانبة صراط أهل الجحيم، وهو داخل في الأصل العظيم، أصل الولاء والبراء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. فإذا المخالفة لهم فيه منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. لو أنك تأملت فيما يتعلق بالعمران بالبنايات، لوجدت أن هذا البناء وهذه العمارة هي مؤسسة في الأصل على عقيدة البنائين الذين يبنون عند المسلمين. لا يستطيل جار بالبنيان على جاره، ولا يبني بحيث يكون جارحا له مطلعا على عوراته. أمور كثيرة ترجع إلى هذه الشريعة المطهرة، وهي متعلقة بالبنيان، ويراعى في ذلك أن يكون إذا أمكن واسعا فسيحا بحيث يتم الفصل بين الذكور والإناث، وأن يكون الأمر مبنيا على ألا يجرح ضيف إذا دخل البيت أهل البيت بنظر أو ما أشبه إلى غير ذلك من تلك الأمور. فتصميم البنيان في الأصل سيكون راجعا إلى ما يعتقده من يصممه ومن ينفذه. لما تبعنا نحن المسلمين أولئك القوم فيما أخذوا به من أمر العمران خاصة، استشرت فينا أمراض عظيمة، وصارت المخالطة مؤدية في كثير من الأحوال إلى زنا المحارم وإلى سهولة وصول أهل البغي والفحش إلى المحرمات، مع ما يعتبر ذلك من الأمراض النفسية من تلك الكآبة التي فرضتها علينا متابعتنا لهم في بنائهم وبنيانهم، أنه ليس فيها ما كان عند المسلمين في طريقتهم في البنيان. وأما هؤلاء فيجعلون لنا تلك المكعبات، وهي بغيضة لا تحبها النفس ولا تقبل عليها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مثلا عند قضاء الحاجة يبعد حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع منه صوت. في هذا البنيان الحديث الناس يخالط بعضهم بعضا حتى في قضاء الحاجة، تلك الأماكن الضيقة البغيضة التي تورث النفس كآبة وتحيطها بكثير من السآمة وتضع عليها كثيرا من الإصر والوزر، نسأل الله السلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل الأمور، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياه قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب أو أشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع. ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدتها، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض. ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك وغاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. وحقيقة الأمر أن جميع أمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.